أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثاني على حجية خبر الواحد هو التمسك بالسنة، وينبغي الالتفات في بداية البحث أنه عندما نريد أن نتمسك بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد، فإنه لا يمكننا أن نعتمد على خبر الواحد في إثبات ذلك، فإنه استدلال دوري. وحينئذ فيوجد عندنا طريقان للتمسك بالسنة. الطريق الأول التمسك بدعوى التواتر، وهذا التواتر كما درسنا في كتب سابقة إما أن يكون تواترا لفظيا، وإما أن يكون تواترا معنويا، وإما أن يكون تواترا إجماليا. والتواتر اللفظي في المقام منتفن، إذ لا يوجد عندنا تواتر على لفظ معين، بحيث تكون هذه الروايات متحدة في المصاب بما له من لفظ واحد، فإن ألسنة الروايات مختلفة، فالتواتر اللفظي منتفن. فبقي عندنا التواتر المعنوي أو التواتر الإجمالي، والمراد من التواتر المعنوي أنه الألفاظ وإن كانت مختلفة، إلا أن المتفاهم العرفي منها استفادة حجية خبر الواحد. فالمصاب التي تتفق عليه وهو حجية خبر الواحد ليس مستفادا من لفظ مشترك، وإنما من ألفاظ مختلفة، فيكون هذا تمسك بالتواتر المعنوي. وإما أن يكون التواتر تواترا إجماليا، والمراد من التواتر الإجمالي هو أن هذه الروايات على كثرتها لا يمكن أن تكون كلها كاذبة، فنقطع بأن أحد هذه الروايات الكثيرة الدال على حجية خبر الواحد صادر. فإذا عندنا قطع إجمالي بأن أحد هذه الروايات الكثيرة جدا صادر، وهذا يعني أنه يوجد عندنا علم بحجية خبر الواحد، لأن ذاك الواحد المعلوم قطعا بصدوره يدل على حجية خبر الواحد، لأن المفروض أن كل هذه الروايات تدل على حجية خبر الواحد، فذاك الواحد قطعا يدل على حجية خبر الواحد. وتوسع الآخوند كما مر عليكم لمن درس الكفاية، توسع في هذه النكتة وقال بأنه ببركة هذه الطريقة نستطيع أن نقطع بحجية المدلول الأخص، إذ أن هذه الروايات كما سيأتينا بعضها قد يدل على أن المدار على الثقة، بعضها يدل على العدالة، بعضها يدل على العدالة مثلا مع نكتة أخرى. فهذه الطريقة يمكننا أن نقول أن القدر المتيقن والمقطوع به هو أي مصاب؟ المصاب الأضيق،
ولنفترض أن المصب الأضياق هو العدالة، لا بد أن تكون الرواية حينئذ صحيحة، فنحن نقطع بحجية الرواية الصحيحة. حينئذ نعود مرة أخرى لهذه الطائفة ونرى بالفارز أي رواية هي مصاب ومصداق لهذا المدلول الأضياق تكون حجة، فلعل هذه الرواية تدل بمضمونها على حجية المدلول شنو الأوسع، أي كخبر الثقة وإن كان عاميا. فإذا هذه الطريقة ببركتها أولا نتمسك بالمدلول الأضياق المقطوع حجيته، لأن ذاك الواحد قطعا سيدل على أي مدلول؟ المدلول الأضيق. إذا ثبت عندنا حجية المدلول الأضيق ببركة القطع الإجمالي، حينئذ نرجع أي رواية ماذا توفرت فيها، بل ماذا ما ثبتت حجيته القطعية ونفرضه خبر العادل، حينئذ ثبتت حجيته فلا بد أن نلاحظ مدلول، لعله مدلول سيكون شنو؟ سيكون أوسع. وبهذه الطريقة إذا ثبت الأوسع قد يثبت عن الأوسع منه، وهكذا إلى أن يصل إلى أن نصل إلى المدلول الواسع. فببركة هذه الطريقة قد نستطيع إثبات المدلول ماذا الأوسع والمصب أو الأوسع ببركة هذه الطريقة التدريجية. هذا كله إذا كان التمسك عن طريق التواتر، وهو الطريق الأول. الطريق الثاني، هب أنه لم يحصل عندنا تواتر لا معنوي ولا إجمالي، ولكن إذا فرض أنه حصل عندنا اطمئنان شخصي أو نوعي على الخلاف، والمعروف والشخصي، حصل عندنا اطمئنان شخصي أن أحد هذه الروايات بل الدالة على حجية خبر الواحد نطمئن بصدورها لوجود قراء فيها توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، من جهة مثلا أن رواتها من علية القوم، وأنها نقلت في الكتب المعتمدة، أو أن فيها قراء داخلية أو خارجية تدل على الوثوق بالصدور كعمل الأصحاب بها وما شاكل ذلك، فنستطيع ببركة تحصيل الوثوق الشخصي أن نقول بحجية هذه الرواية، لأنه ستكون حجيتها من باب حجية الإطمئنان الثابت بدليل آخر كالسيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع. فهذه طريقة ثانية ينبغي الالتفات إليها في محل البحث، فقد تكون الرواية بل بوحدها خبر أحد، لكن لعمل المشهور بها، لوجود قراء داخلية فيها بها وغيرها، يحصل عندنا وثوق واطمئنان. هذه هي المقدمة التي أردنا أن نمهدها أمام البحث. الشيخ الأعظم عندما تعرض إلى التمسك بالسنة أفرز الروايات إلى طوائف متعددة. فهنا طوائف: الطائفة الأولى الاستدلال على حجية خبر الواحد بما ورد في الأخبار في علاج التعارض بين الخبرين، فتوجد عندنا روايات عديدة متعرضة إلى مسألة حل التعارض وعلاج التعارض بين الخبرين، إما بصفات الراوي كالأعدلية والأصدقية، أو صفات المروي كالمشهور ككونه مشهورا، أو حيثيات أخرى كما هو في محله في بحث التعارض. وطريقة الاستدلال بهذه الطائفة واضح، وهو أن يقال بأنه هذه الروايات فرغت عن وجود المقتضي للعمل لولا المانع، فهي تدل على مفروغية العمل بخبر الواحد لولا التعارض، فاللجوء إلى علاج التعارض يكشف عن الحجية الاقتضائية، وكأنه لولا المعارض لكانت حجة فعلا، وهذا دليل على حجية ماذا؟ خبر الواحد في نفسه. وإلا لو لم يكن خبر الواحد حجة في نفسه لما كان معنى لإتعاب النفس ولبيان طرق ماذا وأدوات الترجيح بين الروايتين المتعارضتين. فهذه الطائفة تدل بوضوح على المفروغية عن حجية خبر الواحد. وهذه الطائفة يعني تتضمن روايات عديدة جدا. تعرض المصنف في المقام إلى ثلاث روايات منها. الرواية الأولى ما عبر عنه بمقبولة عمر بن حنظلة، وهذه الرواية يقع الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها، وإنما نبحث في سندها من باب أنه كلما كانت الرواية لحاض رواتها ثقات فإنه تكون أكثر مدعاة لوجوب التسارع في تحصيل عملية التواتر كما درسنا في بحث التواتر، فإن العامل الكيفي مهم ودخيل في تسارع حصول اليقين. ماذا بي مسألة شنو؟ بمسألة القط بمضمون الرواية أو مع فرض كفاية الإطمئنان يكون موجبا لتحصيل الإطمئنان أو أكثر مدعاة لتحصيل الإطمئنان، بالإضافة إلى أن الرواية هذه خصوصا مقبورة عمر بن حنظلة محل اهتمام كبير عند الأعلام لاحتوائها على عدة مطالب. فنقول بالنسبة إلى سندها، المعروف عندهم أن الرواية ضعيفة السند، ولكن الأصحاب قد تلقوها بالقبول واعتمدوا عليها في بعض الأحكام الإلزامية كأبحاث القضاء وموارد المرجحات في باب التعارض، فلأجل مقبوليتها بين الأصحاب عبر عنها بأنها مقبولة. وإذا أردنا أن نحاكم هذه الرواية سندان فإنه لا يوجد فيها من يمكن التوقف فيه إلا عمر بن حنظلة، فإنه لا توثيق له في كلمات الرجاليين، فهل يمكن إثبات وثاقته بطريق ما أو لا؟ تمسك جمع من الأعلام ومنهم السيد الشهيد قدس سره لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة بهذا البيان، وهو أنه توجد عندنا رواية رواها يزيد بن خليفة يمكن من خلالها إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، وهذه الرواية رواها الكليني في الكافي بحسب الطبعة الإسلامية الجزء الثالث صفحة 275 هذه هي الرواية. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا إذن لا يكذب علينا. قلت هاي تتميم من الرواية وين كان محل الشاهد. قلت ما هوش قصة شن أتانا بوقت شن أتانا بوقت تبين الرواية. قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء. فقال صدق أكد عليه بعد فقال صدق. فهذه الرواية تدل على أنه عمر بن حنظلة مفروغ عن وضوح وثاقته رحمك الله، لأنه يزيد بن خليفة عندما قال للإمام الصادق قد أتى عمر بن حنظلة عنك بوقت، ما قال وش اللي قال سيني مباشرة ماذا قال؟ قال إذن لا يكذب علينا، بعد ما نحتاج نسمع وش قاعد يقول. وهذا يكشف عن المفروغية عن شنو؟ المفروغية عن تحرزه عن الكذب، المفروغية عن قبول روايته. فتدل الرواية بوضوح على أن عمر بن حنظلة فوق الوثاق كيف، وأن الإمام الصادق شهد في شنو؟ شهد في حقه. وهذه الرواية لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا يزيد بن خليفة، فإنه ولكنه يمكن توثيق يزيد بن خليفة عن طريق رواية صفوان بن يحيى عنه، فإنه قد روى عنه صفوان بسند صحيح، ومن الواضح أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فبناء على تمامية الكبرى يكون ماذا يكون؟ يزيد بن خليفة شنو؟ يزيد بن خليفة ثقة، وبهذا يثبت تمامية هذه الرواية، وتكون الرواية حينئذ ماذا؟ غير تدل على وثاقة عمر بن حنظلة. فإذا بهذا الطريق يمكن توثيق عمر بن حنظلة، وحينئذ تكون هذه الرواية التي عبر عنها بالمقبولة رواية تامة السند، بناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وبعضهم لتمسك بطرق أخرى لإثبات يعني وثاقة عمر بن حنظلة، إلا أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد بحسب الظاهر السليم عن الخدش، بناء على تمامية الكبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا ما يتعلق بسند هذه الرواية. إذن الرواية من حيث السند لا مشكلة فيها، أما من حيث الدلالة فإنه قد يقال بأن هذه الرواية لا تصلح أو لا يصلح الاستدلال بها، لأنها أي رواية عمر بن حنظلة وردت في مسألة التعارض بين الحكمين لا التعارض بين الروايتين، فهي واردة إلى مورد التعارض في مورد الحكومة، فتكون أجنبية عن محل الاستدلال، لأن محل الاستدلال ما ورد في الخبرين المتعارضين لا ما ورد في بين الحكمين المتعارضين. والشاهد على أنها واردة في ذلك هو ما ورد في صدرها، وهذه الرواية بل أنقلها من الكافي أيضا، يعني رواية نسعى بن حنظلة الجزء الأول صفحة 67. مهم تلحظون الروايات بتمامها صدرها وذيلها لأنه يؤثر في الاستدلال. هذه الرواية هكذا سندها الآن اللي بحثنا، أنقل لكم كامل الآن. محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين اللي هو ابن أبي الخطاب ثقة، عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين أيضا ثقة، عن عمر بن حنظلة. فالرواية تامة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. إذا ناظر الأمورد التنازع والخصومة، بلي بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتان، أو يحكم فإنما يأخذ سحتان وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. إلى أن قال قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك. الآن أقوى في الشاهد قلت، لحد ما في ما جاب مرجحات صحيح، قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم، يعني كأنه اختلاف في الحكم، ما هو منشأه؟ الاختلاف في المستند. قال الحكم ما حكم به أعدلهما، أعدل الحاكمين معدل المستندين، تفتين؟ إذن هذه المرجحات بلحاظ المستند أو بلحاظ الحاكم، حاكم بل أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به أو ما يحكم به الآخر إلى آخره. إذن قد يقال بأن التمسك برواية عمر بن حنظلة في هذه الطائفة والاستشهاد بها على هذه الطائفة غير صناعي، لأنها إنما واردت في الحاكمين لا في الروايتين. الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه أجاب عن هذا الإشكال حيث قال بأن موردها بحسب الصادر وإن كان في الحاكمين إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين هي مستند ما حكم به الحاكمين أو ما حكم به الحاكمان. واضح؟ فالشيخ يدي يقول أنتم كملوا الرواية لا تقطعوها، سيتضح بأن هذه المرجحات بأي لحاظ؟ بلحاظ المستند، فنحن نتبعه في ذلك ونقرأ تتمة الرواية فنقول. وين وصلنا شيخنا؟ نعم. قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. إذن لو انتقل الإمام انتقل الإمام الآن إلى المستناد إلى الرواية. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إلى أن قال جاب لي مسألة الرواية الإجماع وكذا. قال قلت فإن كان الخبران، شوف كل الآن دخل في الخبران، فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاء أو الثقات عنكم. هذا المقطع يكشف عن يعني يدل على نقطة فيه نقطتين، يعني النقطة الأولى بأن السائل فهم أن المرجح السابق مصبه الخبر لا ماذا للحاكم، فإنه قال فإن كان الخبران عنكم مشهورين، فالشهرة وصف للخبر، فالمرجح السابق مرجح بأي لحاظ؟ بلحاظ الخبر. نكتة أخرى قال قد رواهما الثقات عنكم، ويعني هذا أنه المرتكز عنده أن رواية الثقة في نفسها شنو؟ حجة. المرتكز عنده أن رواية الثقة حجة، ولكن المشكلة أن هنا تعارض في البين وكلاهما واجد للحجية الاقتضائي، هذا رواه الثقة وهذا رواه الثقة، وهذا يكشف عن المفروغية الواضحة أن خبر الثقة شنو؟ في نفسه حجة. وإلا لو لم يكن خبر الثقة حجة لا مانع رواهما الثقات، خير يا ترى رواهما الثقات، خبر الثقة ليس بحجة. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قال جعلت فداك، قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. إلى تتمة الرواية، هاي محل المهم فيها. إذن هذه الرواية تدل بوضوح على أن هناك مرجحات في أي باب؟ في باب التعارض بين الخبرين، وإن كان الصدر كان يتكلم عن المنازعة في الدين أو الميراث بلحاظ الحكمين، إلا أن ملاحظة الرواية تشهد أن المرجح بلحاظ ما استند إليه الحكمان لا إلى نفس الحكمان. نعم، بحثنا هذه الرواية أكثر تفصيلا في بحث التعارض، وقلنا هناك بأنه الرواية تضمنت أولا النظر إلى الصفات الأعدلية والأفقهية والأصدقية، وتضمنت إلى مرجحات أخرى بلحاظ الصدور تارة موافقة الكتاب، أو بلحاظ الجهة مخالفة العامة، أو بلحاظ المضمون، على تفصيل بحثناه هناك. والظاهر من هذه الرواية أن الترجيح بالصفات ليس مورده الرواية، هي مهمة، كونه أوثق كونه أعدل ليس الملحوظ فيه الرواية، لأن الإمام جعل المرجحات الأولى وهي الصفات بلحاظ الحاكمين لا بلحاظ مستندهما وهي الرواية، فلا يصح الاتكال على المرجحات بالصفات في باب التعارض، تفتين؟ وإنما المرجحات التي هي محل المرجحات بلحاظ المروي، إما جهة إما ظهور إما دلأ مضمونا إما صدورا. أما الترجيح بالصفات بحسب الظاهر ليس المنظور فيه شنهو، ليس المنظور فيه الخبرين، بخلاف ما يراه الشيخ الأعظم بحسب ظاهر عبارته هنا وفي باب التعارض، فإنه يرى أن حتى الصفات ناظرة إلى حتى الصفات هي مرجحات بلحاظ مستند الحاكمين لا بلحاظ الحاكمين، وأن جميع المرجحات في الرواية على سياق واحد وهو النظر إلى الخبرين لا النظر إلى الحاكمين، ولكن هذا الاستظهار محل تأمل وسيأتي أكثر تحقيقه أيضا وإن كان يعني في بحث التعارض. الإمام تكلم عن المرجحات ثم عدل ثم رجع عليه، في وسط كلامه انتقل إلى المرجحات بلحاظ الخبرين. على كل حال يكفينا في الاستدلال بها أنه هناك ترجيح ما في الأخبار، وهذا كاف في أنه قد فرغ عن حجية خبر الواحد، بل عرفت أن المظاهر منها المفروغية عن حجية خبر شنه الثقة، رواهما الثقات منكم، واضح الثقات المدار على حجية خبر الثقات. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى التي ذكرها المصنف. الرواية الثانية التي ذكرها في هذه الطائفة رواية عوالي اللآلئ، وهذه الرواية كما مر علينا في بحث الشهرة الفتوائية أنها رواية لا يمكن الاعتماد عليها، فإن هذه الرواية قد نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة، والعلامة رفعها إلى زرارة، وهذه الرواية بالإضافة إلى احتوائها على الرافع لم تنقل في المصادر الحديثية المهمة، ولم ينقلها إلا عوالي اللآلي عن العلامة، بل حتى في كتب العلامة لا توجد هذه الرواية، والظاهر أن كتب العلامة الواصلة إلى ابن أبي جمهور وصلت إلى من بعده، ولم ينقل هذه ولا توجد هذه الرواية في كتب العلامة الواصلة إلينا والواصلة إلى قريب عهد ابن أبي جمهور، وهذا يشكل عامل ضعف حتى نقلها عن من؟ عن العلامة. إذن الرواية لم تنقل في مجامعنا الحديثية إلا في عوالي اللآلي عن العلامة، وقد ذكرنا في بحث هناك أن حتى صاحب الحدائق بل الذي نحو تست توسع في العمل بالروايات لم يقبل العمل بهذه الرواية، بل ذكر أن كتاب العوالي فيه روايات كثيرة ماذا غير معتبرة ولا يمكن التعويل عليها. جاء في الرواية، مع أنها رواية مهمة جدا، كيف لم تنقل؟ رواية مهمة جدا في حل تعارض مسألة ابتلائية كبيرة عند الطائفة، فكان هذه مدعاة إلى نقلها في الكتب، ولا يوجد لها أثر في الكتب، فمشكل الاعتماد عليها. قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: فإنهما معا مشهوران. قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. الرواية سؤالا وجوابا تكشف على المفروغي عن العمل بخبر الواحد، فإنه عندما يقول زرار في هذا الحديث المنقول عنه: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ، التعبير بأيهما نأخذ يعني أن هناك مفروغي عن أن واحدون لا على نحو التعيين لا بد من العمل به، ففيه الحجية الاقتضائية، وإنما لابتلائه بالمعارض ماذا نفعل؟ إذن هذا التعبير يكشف على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم. هذه أي تدل على السؤال، أي تدل على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم، فهذا يشعر المفروغية أنه بل خبر الواحد في الجملة حجة. هاي سؤالا وجوابا قال الإمام أمضى ذلك، قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني الرواية التي هي من الآحاد إذا كانت مشهورة بين الأصحاب فيجب العمل بها، وهذا يكفي في رد دعوى السالبة الكلية التي يدعيها من؟ السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى يدعي السلب الكلي وهو لا شيء من خبر الواحد بحجة، وهذه تدل في الجملة على حجية خبر الواحد. ثم بعد ذلك إذا كانت الروايتان مشهورتان قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فدلت على الترجيح بالصفات. الأخذ بالأوثقية والأعدلية يكشف على أن الوثاقة والعدالة في نفسها شنو؟ حجة. وإلا لو كان خبر الثقة أو العدل ليس بحجة، فهل معنى خذ بأوثقهما عندك؟ لو فرض أن خبر الثقة محجة، هذا ثقة محجة وهذا محجة، كلاهما محجة، كيف معنى نخذ بأوثقهما وأعدلهما؟ فقوله خذ بأوثقهما وأعدلهما في مقام التعارض يكشف على أن الحجية الاقتضائية موجودة، وهذا يكشف على أن الوثاقة أو العدالة كافية في العمل، غايته عند التعارض خذ بالأعدلية أو الأوثقية، وإلا لو لم يكن خبر الثقة أو العاد في نفسه حجة لما كان هناك معنى أن يقول خذ بأعدلهما، لأن هذا عاد في عدالة وهذا في عدالة، الأعدلية فرع وجود العدالة في كلا الطرفين، أفعل التفضيل تقتضي وجود الصفة في كلاهما، إذا كان العادل في نفسه محجة هذا محجة وهذا محجة، هل التعارض يصير الحجية؟
لكن حجة لاطمئنان الشخص قد يعني يقال،
لا الأعدلية بدون اطمئنان،
لا يعني الأعدلية أخذت في الترجيح فقط،
بلي
قد يقال الأعدلية أخذت في الترجيح، يعني الخبران حجة لوجود اطمئنان شخصي والآن تعارض، لكن قد تقول يعني الاطمئنان
قد يكون اطمئنان مو في عدلية يعني
التعارض.
بلي أو الاطمئنان الشخصي ما يولد، ما يستحيل اجتماع اطمئنانين فعليين في الرواية، والثاني قد يحصل اطمئنان بدون عدالة أو وثاقة، فكيف يقول خذ بأعدلهما وأوثقهما؟ لو كان هناك بس فقط اطمئنان قد يحصل عندنا اطمئنان برواية ضعيفة السند ما في لا أوثقية ولا عدلية، واضح؟ كما لو كانت الرواية ضعيفة السند عمل بها بعض الأصحاب، أو رواية موجودة في بعض المصادر مثلا، أو فيها علامات الصدق، أو مثلا مدلولها نقول من البعيد أن يصل من غير الإمام، مع أنه رواية ضعيفة السند، فالتعبير بالأوثقية والأعدلية فرغت أن هذه فيها عدالة وهذه فيها عدالة، وكأن المناط على حيثية العدالة والوثاقة. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية أبي ابن أبي الجهم عن الرضا، أيضا هي رواية ضعيفة كما هو منقح في بحث التعارض. رواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة. مهم، تدل على المفروغية عن حجة خبر شنو؟ الثقة. بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. تدل هذه الرواية بوضوح على المفروغية عن حجية خبر الثقة، وإنما المشكلة في مورد التعارض ومورد الاختلاف في الحديث والتنافي. فقال الإمام: إذا لم تعلم أن أحدهما هو الحق المطابق للواقع فأنت مخير بين العمل بأي منهما، وهذا يكشف عن المفروغية عندهم على خبر الثقة. هذه مهم، هالرواية كلاهما ثقة، قبلها أعدلهما وأوثقهما. رواية عمر بن حنظلة وكلاهما رواهما الثقات. العبارة خلي نستحضرها لا ننساها، التعبير: قد رواهما الثقات عنكم، فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. كل هالروايات الثلاث تكشف عن المفروغية عن حجية خبر الثقة. واضح، هذه الروايات الثلاث تكشف عن مدلول واحد، المفروغية عن حجية خبر الثقة. وهذه همنا بعدين، خصوصا رواية عمر بن حنظلة تامة، هذه رواية ورواية هم تجمع لك يعني تجمع لك قرائن تكشف على أنهم كما يقول الشيخ في العدة أن العمل بخبر الثقة مفروغ عند الأصحاب، فدعوى أنه لا بد من العمل بخبر الموثوق أو ما شاكل ذلك، خب نقول لا، هذه الرواية تكشف عن أن المرتكز عند الأصحاب هو العمل بخبر الثقة وإن لم يوجب الوثوق. هاي نكتة مهمة تفيدنا بعدين. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالطائفة، ولكن الشيخ الأعظم يقول: لو تمت هذه الطائفة وجبنا لها شواهد، إلا أن فيها مشكلة دلالية تأتي إن شاء الله، فقط نقرح المقدار. قال: وأما السنة فطوائف من الأخبار. هذه الطوائف جمعها صاحب الوسائل قدس سره في الجزء 27، راجعوا مهم، الجزء 27 صفحة 136، الجزء 27 صفحة 136 جمع هذه الروايات، روايات كثيرة، الشيخ قام أفرزها إلى طوائف، وكل طائفة عنوان معين لنكتة نتمسك بالنكتة، واضح، وهو الشيخ أفرزها إلى أربع طوائف، أربع طوائف يتعرض إليها في هذا البحث. الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخ بالأعدال. شوف جعل الصفات الراوي من مرجحات باب الخبرين المتعارضين، مع أنك قد عرفت أن هذا في نفسه مشكلة، لأن ما دلت دليل تام على ذلك، لأن عمر برواية عمر بن حنظلة وارد الصفات في الأحكام حكمين صف الله، ورواية عوالي اللآلئ وإن دلت على الترجيح بالصفات خذ بأعدلهما وأوثقهما، إلا أنها ضعيفة السند لا يمكن العمل بها. قال: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصح صفات الراوي والمشهور والتخير عند التساوي، مثل فسؤال السائل والأجوبة الإمام كلها تكشف عن أن الخبر حجة، وإنما البحث في حالات، في حالة التعارض، فالبحث عن التعارض فرع ثبات الحجية في نفسها، مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. نقل المقطع اللي في محل إشكال اللي هو الناظر إلى صفات الحاكم، كان الأولى أنه ينقل، بل ينقل المقطع الذي الإمام اتكأ فيه على بيان المرجحات بلحاظ الخبرين بعد هذا المقطع مباشرة، من قوله في رواية عمر بن حنظلة، من قول هذا بدأ الإمام من هذا القول، قوله قال قلت فإنه من هذا المقطع، قال قلت فإنهما بلي عدلان مرضيان عند أصحابك، فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. من هنا يبدأ النظر إلى الترجيح بلحاظ الروايات. المهم، وموردها وإن كان في الحاكمين، يسمون حاكم التراضي في باب القضاء، هذا الحاكم مو حاكم منصوب من قبل الإمام، يفرقون بين حاكم التراضي وحاكم المنصوب، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليها الحاكمان، وقد بينا ذلك في الشارح. ومثل رواية عوالي اللآلئ المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قرأناها، ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا قرأناها، ورواية ما قرأت نسيت، ورواية الحارث بن المغيرة نفس الشيء، رواية محل إشكال سندا أيضا هذه، عن الصادق عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، شوف كل تركيز على هالمطلع، وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، المراد من القائم هو القائم بالأمر، مو الإمام أجل الله فرجه السلام بخصوصه يعني، وهو آخر القائم يعني القائم بالأمر، وهم الأئمة عليهم السلام، لأن الرواية واردة في زمان الإمام من؟ الإمام الصادق، وغيرها من الأخبار والضهر. هذه إشارة إلى إشكال على الاستدلال بهذه الطائفة، يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.